قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الآلام وأشد الجراح أن تفارق وطنك، فمفارقة الأوطان أمر صعب وعسير، فإن العبد ليس له حنين إلا إلى وطنه. ولكن لو اجتمع في الوطن غربة وحيل بين العبد وبين سيره إلى الله عز وجل، فشرعت له الهجرة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غلق الباب بينه وبين قومه، هم يصرون على أمر وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر، فما التقيا مرة على وفاق بينهما، هم يقولون الكفر وهو يقول الإسلام، دال معهم ودال معه وعظم الخلاف، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاملهم بما يعامل الابن أهله، فصبر على ظلمهم وعلى بغيهم، دعا أفرادا وما تابعه إلا قليل، ثم غلق الباب فلا جديد، فأراد أن يخرج ليدعو خارج مكة، فوجد أن الأبواب مسدودة، صعد إلى الطائف فسخروا منه فداه آباؤنا وأمهاتنا وقالوا إن قومك أعلم بك منا، فإن تابعوك تابعناك. النبي صلى الله عليه وسلم حنينه لمنزله الذي هو فيه ولوطنه الذي يعيش في كنفه، ولكن الباب غلق بالنسبة لأمر الله عز وجل فلا يتابعه جديد، بل هم الأقوياء. حالوا بينه وبين أصحابه الذين تابعوه، عذبوهم ونكلوا بهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له بالهجرة. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بلاد الله إلى الله. سافر أصحابه وخرجوا الواحد بعد الواحد بعد أن عقد معاهدة واتفاق بين الأوس والخزرج، بعد أن دخل بعضهم في الإسلام، فعهدهم على الحماية والنصرة في بلده. فلما ذاقوا طعم الإسلام وعظموا حلاوته وافقوا، وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوافدون إلى المدينة الواحد بعد الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، إذ يستحيل أن يخرج ويترك أصحابه، فكان يرسل الواحد بعد الواحد. وكان الخروج من مكة ليس بالأمر الهين، بل كان عسير. لما خرج أبو سلمة رضي الله عنه ومعه زوج أم سلمة، وكان معهما طفل، فعلم آل أم سلمة بخروج صاحبتهم، عجلوا السير ولحقوا بأبي سلمة وبزوجه، ثم أمسكوا بصاحبتهم وقالوا لأبي سلمة: غلبتنا على نفسك، أما صاحبتنا فلا. فأخذوا أم سلمة ومعها الولد، فنخر آل أبي سلمة وأخذتهم الحمية، قالوا: حلتم بين ولدنا وبين زوجي، فلنأخذ الولد. وفرق بين الثلاثة، بين الزوج وزوجه وولده. ولكن أبا سلمة انطلق رضي الله عنه إلى المكان الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع المسافات على حنين لوطنه وحنين لزوجه وولده. ولكن الهجرة عظيمة، شأنها كبير، ربنا تبارك وتعالى عظم قدرها، وأن المهاجر في سبيل الله سيرى مذاق ذلك بعد حين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعا، والمراغم الخير الكثير، وسعة في العيش. ولذلك هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواحد بعد الواحد. كان في الخروج عناء. صهيب الرومي رضي الله عنه وكان صنع، كان يصنع السهام ويصنع أشياء لا تعرفها قريش، وجمع أموالا. فلما أراد الهجرة أسرع فتيان قريش خلفه حتى لحقوا به، فصعد على مكان عال، ثم أخرج سهما من كنانته وقال: يا معشر قريش، إنكم لتعلمون أني من أرماكم، فما اقترب مني أحد إلا قتلته حتى تفنى سهامي، فإن فنيت جادلتكم بسيفي. ثم قال: ألا أدلكم على خير من هذا؟ مالي، لقد تركت بمكة مالا كثيرا. قالوا: هذا الذي أردنا. فقال: في موضع كذا وموضع كذا. ثم انطلق إلى المدينة. لما بلغ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبره، قال: ربح البيع أبا يحيى. وكذلك باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة. كان الصديق رضي الله عنه بداخله حنين، كلما هم بالهجرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. فكان يطمع الصديق أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى طرق النبي صلى الله عليه وسلم باب أبي بكر فخرج، أي الصديق، ثم قال: يا رسول الله ادخل، إنما هم أهلك وعشيرتك. فقال: يا أبا بكر، أذن لي بالهجرة. فقال الصديق: الصحبة، أأكون معك؟ قال: نعم. ثم انطلق الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم هجرة في التاريخ. لقد هاجر إبراهيم عليه السلام، وهاجر الكثير من الأنبياء والصالحين، وهذه الهجرات تختلف عن هذه الهجرة، إذ هذه الهجرة غيرت معالم التاريخ، بل غيرت معالم الإنسانية. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الصديق. قبل الهجرة هناك إرهاصات، قريش فزعت لخروج الكثير من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عظم غيظهم واشتد مكرهم وأجمعوا أمرهم أن محمدا ماض في طريق لن يرجع عنه أبدا. فاجتمعوا على أمور ثلاث: على حبس أو قتل أو نفي، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قضي الأمر واجتمعت قريش على أمر واحد، على قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه سلم نبيه. لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة وقف على ربوع وأطراف مكة وهو ينظر إليها، هناك حنين، حنين الوطن وأيضا حنين الغربة، إنه خارج لا يدري إلى أين سيصير أمره. إن الإنسان في بلده آمن حتى ولو تعدى عليه البعض، إلا أن التعدي له حد. ولكن قريش قطعت جميع الحدود والخيوط والأسباب بينها وبين ولدها البار نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس هناك مساوم، لا بد أن يقتل. نظر إلى مكة وبه حنين، يقول: والله إنك لمن أحب بلاد الله إلى الله، وإنك لمن أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الغربة، قابلته الأنصار بترحاب وبحب وبود، عظموا اللقاء، وكل أراد أن يأخذه إلى بيته رغم ضيق حال الأنصار. لم يكونوا على سعة، كانوا فقط معبر للتجارات بين الشام وبين اليمن، وعندهم القليل من الزرع، ليسوا بأغنياء. فكانوا على حالة من العيش ليست بالكبيرة، ولكنهم جميعا عظموا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعظموا لقاءهم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته، ما مر ببيت إلا ويسحب الناقة يريد أن يضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يقول: دعوها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينزل في بيت من بيوت الأنصار، ولكن أراد أن ينزل على أخواله حتى لا يكون لأحد عليه منا. والخال أقرب من العم إن كان صالحا. الخال عظيم المحبة لابن الأخت إن كان صالحا. فنزل على أخواله. استضافه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان لأبي أيوب منزل بيت مكون من طابقين، فأراد أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم أعلى حتى يكون بعيدا عن التشويش وفي أعلى منزلة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا السفل الأسفل. مرت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم في غربة لا يدركها إلا من تغرب عن أوطانه. إن أصحاب الأموال الذين يذهبون لجمع الأموال في الغربة عندهم هدف، وإن أصحاب الدنيا عندهم هدف، أما النبي صلى الله عليه وسلم هدفه أن يقيم دين الله عز وجل في هذا المكان. والأمر عسير، لا يوافقك على ما أنت عليه إلا محب عالم بحالك، أما الغريب فلا. إن آل النبي صلى الله عليه وسلم نبذوه ورفضوه وحاربوه وطردوه، فالأمر يختلف. ظل النبي صلى الله عليه وسلم عاما في المدينة يعاني من إيذاء الكفار ممن لهم منزلة ولهم سطوة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي. ركب النبي صلى الله عليه وسلم يوما بغلته وكان خلفه أسامة بن زيد في زيارة إلى سعد بن عبادة وكان مريضا، فلما انطلق مر بأخلاط من المسلمين والمشركين وفيهم بعض اليهود، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي، وكان رأسا كادوا أن يجعلوه عليهم ملك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرق، تغير حاله لأن الحال تغير نبوة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب منه وضع يده على أنفه تقززا وتقذرا، ثم قال: غبر علينا ابن أبي كبشة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته ليسلم على القوم وفيهم أخلاط يهود كفار مسلمون، فسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام ابن أبي وقال: يا محمد اجلس في بيتك، أي عند أخوالك، اجلس في بيتك، فمن جاء إليك دعوتك، ولا تغشانا في مجالسنا. إياك أن تدخل على بيت من بيوت الأنصار فتنشر ما أنت عليه. هنا قام بعض الصحابة أو بعض الأنصار من المسلمين وقام وقال: يا رسول الله بل اغشانا في مجالسنا. وكاد الجلوس أن يقتتل ما بين المسلمين وبين المشركين وبين اليهود، وفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، ثم انطلق إلى سعد بن عبادة. فلما دخل وزار سعدا ودعا له وبرك عليه، ثم قال: يا سعد، أما بلغك ما قال أبو حباب؟ وقد بلغ ذلك سعد الواقعة في نفس اللحظة، وصلت لأطراف الأنصار لأهل يثرب الأوس والخزرج. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، والله ما جئت أنت لهذه المدينة إلا وينصب له التاج ليوضع على رأسه، وقد اجتمع عليه أهل هذه البحيرة، فلما وقع ما وقع شرق، فاصبر عليه وتحمل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأصبر عام كامل من أول الهجرة إلى غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على هذا وذاك، ولكن كبارات القوم بالمرصاد. ربما اختلف الحال عن مكة، فإن الغالب من الرؤوس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دعوه إلى بلده، فكان الباقين أو كان الباقون على حالة من الوجل والحياء من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فكانت غزوة بدر وكانت غزوة حاسمة. غزوة بدر فرقت بين الحق وبين الباطل، إذ انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وقتل منهم من قتل، وشارك معه الأنصار، فصار الدم مشترك بين من هم من مكة وبين من هم من يثرب، مشترك بين المهاجرين وبين الأنصار. لما وصل الخبر إلى يثرب سكتوا جميعا، وقام عبد الله بن أبي وقال: هذا أمر قد مضى. ثم دخل في الإسلام على نفاق وليس عن صدق. النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته ولأهله وعشيرته حنين، ولأرضه وبلده حنين، ويرى أن الدعوة معطلة، ما تكلم كلمة ولا أشار بدعوة إلا ويقول القوم: إن قومك هجروا وقالوك وتركوك. هناك مشكلة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قومه. بعد بدر جاءت أحد، وكانت نكبة على بعض المسلمين، إذ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وكان من ضمن الذين خرجوا عبد الله بن أبي ومعه جماعة، فكأنه تخاذل بالجيش فرجع بثلث الجيش، وذهب المسلمون ووقع خلاف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا ينزلوا عن أماكنه، ولكن نزلوا وخالفوا الأمر، ووقعت هزيمة ثم نصر. ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، والدعوة كانت قاصرة على المدينة وعلى من حولها من الأعراب، ومكة مغلقة، إلى أن جاء العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وسمي بصلح الحديبية. لما صالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه، وكان هذا هو المطلوب، المطلوب أن يكون هناك وئام وثاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. الأغراب ليست لهم حجة في الدخول إلى الإسلام إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم غير موافق لقومه وعشيرته، ليس هناك وئام. إن صالح قومه، إن غلب قومه، الكل سيتابعه، ولكنه بينه وبين قومه إشكاليات عظيمة، إلى أن كان صلح الحديبية، وتم الصلح وسمي فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح هنا تم صلح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قومه. بعض الصحابة رأى في الصلح نوع من النزول ونوع من الانهزامية. ولكن الله عز وجل من فوق سبع سماوات قال عنه فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح بينه وبين قومه وعشيرته، هدنة، وقف القتال، وقفت الحروب بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قومه. بعد هذه مباشرة أرسل رسائل لجميع ملوك الأرض، إلى فارس، إلى الروم، إلى مصر، إلى الحبشة، يدعوهم إلى الإسلام. ولعل من أجمل المواقف في فترة الهدنة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع هرقل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قد رأى رؤيا، فقيل له أن هذا أوان ظهور النبي، فأمر تجاره وأمر أمراءه من وجدوا من العرب فليأتون به، فكانت قافلة فيها أبو سفيان، فجاء بأبي سفيان في المدة التي هادن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وعلى رأسهم أبو سفيان. فجاء بأبي سفيان ومن معه إلى هرقل، فقال: أيكم أقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. فقال: قربوه. ثم أقعد قومه خلفه، ثم قال: إني سائلك أسئلة سين وجيم، ثم قال لمن خلفه: فإن كذبني فكذبوه. وهرقل ومن معه من الإفرنج ومن أهل فارس يعلمون أن العرب لا يعرفون الكذب، ليس هناك سبب عند عربي أن يكذب أبدا. فقال احتياطا: فإن كذبني فكذبوا. ثم سأله: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فذكر من حاله وشأنه، ثم قال له: أضعفاء الناس اتبعوه أم كبراؤهم؟ فكأن أبا سفيان هون الأمر على هرقل، قال: بل ضعفاؤهم. فقال له: أيزيدون، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. أيرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ ممكن حد يرتد؟ قال: أبدا لا. فبين لأبي سفيان أن هذا نبي. خرج أبو سفيان يرتعد، قال لمن معه: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة يخاف ملك بني الأصفر. هنا اهتزت قريش وذابت، انتهت قريش. رئيس قريش أبو سفيان يعلم أن محمدا منصور وأن دينه ماض عال، انتهت قريش بصلح الحديبية وبلقاء ملك الملك هرقل ملك الروم. قرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزو مكة، غزو ليس فيه إراقة للدماء. وضع خطة محكمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد أن يفتح مكة، فإن مكة إن فتحت دخل الناس جميعا في الإسلام، كل أهل الأرض ينتظرون الفتح، ينتظرون حالة ألا سلم ولا حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. انتهت المرحلة الأولى سلم، ولكن على دخل. قرر النبي فتح مكة، وأعد أصحابه وهيأهم لهذا، وجعل المسار سرا، وأخبر جماعة من الصحابة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وحاصرها وفتحها، وقد أخبر أصحابه أن لا يراق دما في مكة. لم يقع شيئا إلا ما كان من باب خالد بن الوليد. قام جماعة فأرادوا قتل من على الباب، ولكن قتل القليل وفتحت مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وجمع الرؤوس، رؤوس الكفر ومن صد عن سبيل الله، جمع أهله وعشيرته وأوقفهم جميعا في ساحة واحدة والسيوف على رؤوسهم مسلطة، وقال: يا معشر قريش، والناس جميعا يتطلعون، متى سيرجع النبي إلى قومه وأهله؟ متى يغلب أو يغلب؟ كل الناس كانوا ينتظرون ذلك. ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم جميعا إلا ثلاثة، عن عكرمة وعن اثنين آخرين، كانوا يهجون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا أفعالا عظاما، وكان منهم عبد الله بن أبي الصرح. فجاء خلس مع عثمان رضي الله عنه ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يقتله صحابي، فلم يفعل أحد. ثم بايعه وقال لأصحابه: ما حملكم على ألا تقتلوه؟ لما لم تقتلوه وقد سكت؟ فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت لنا؟ لو أشرت إلينا إشارة لقتلناه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. وعفى عن عبد الله بن أبي الصرح وبايعه على الإسلام. فتحت مكة وجاء نصر الله والفتح، وخرجت زوجة أبي سفيان سرا ونظرت إلى البيت، فرأت أقواما بين قائم وراكع وساجد وتال وباك، فدخلت على زوجها أبو سفيان وقالت: اخرج فبايع هذا الرجل، فوالله ما عظم البيت إلا الساعة. فتحت مكة وكان نصر عظيم وفتح قريب، وما هي إلا أيام، وإذا بالخبر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة أو قبائل هوازن جمعت جميعا حمية لغزو مكة. إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة، ومعنى هذا أنه سينتقل إلى باقي القبائل المجاورة، فاجتمعوا جميعا على حرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، الغربة قاسية، الغربة من أهلك وعشيرتك أقسى، ولكن الغربة لله عز وجل تعطيك قوة، تعطيك نعمة فيها من الثقل، ولكن أجرها عند الله عز وجل عظيم. روى النسائي عن كبشة بن أبي فاكهة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، ما من طريق يسيرك ويمضي بك إلى الله عز وجل إلا وعليه شيطان يحيل بينك وبين السير، لا بد أن يشغلك في بداية الطريق، ولكن الخطوة الأولى لك، فإن تقدمت أعانك الله. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ الناس على صنفين: المؤمن فعصاه فأسلم، فارق كل شيء من أجل الإسلام. ثم قعد له في طريق الهجرة ربما يرى أن الإسلام لا يتواءم مع أهل مكانه وزمانه، فشرعت له الهجرة، فأمر له بالهجرة، فجاء الشيطان فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد. قال أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فإن مات على فراشه دخل الجنة، وإن قتل دخل الجنة، وإن وقصته دابة دخل الجنة. أيها الأحباب، الهجرة إلى الله عز وجل ورسوله، عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد كانت الهجرة حدث عظيم، حتى أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يميز هذه الأمة وأن يصنع لها تاريخا، إن الأمم العظيمة لها تاريخ، والأمم المهزومة تتبع الأمم القوية في تاريخها، فأراد أن يصنع للأمة تاريخ، فأجمع أمر الصحابة، ووقع اختيار عمر على موعد وزمان واحد. من الصحابة من قال نبدأ التاريخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما قبل من عام الفيل، أو بما بعد، لأزمان وأشياء عظيمة كغزوة بدر أو فتح مكة إلى آخره. ولكن عمر رضي الله عنه أجمع قلبه وعقله على تاريخ واحد وعلى حدث واحد، الهجرة. لأنها الفارق بين الضعف وبين القوة، بين الاستكانة والذل وبين العز، بين التشتت وبين الاجتماع، فاختار الهجرة. نعم، مضى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صراع، انتهى بفتح مكة، ولكنه لم ينتهي بعد. فما إن استقر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قامت هوازن وجمعت قبائل العرب والأعراب والبدو لغزو مكة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج بجيشه ومن خرج معه، وكانوا 10,000 مقاتل، ثم زاد عليهم 2,000 من مسلمة الفتح ممن دخل في الإسلام حديثا، وعظم رؤساء قريش كأبي سفيان وحكيم بن حزام، هؤلاء الكبار عظم أمرهم وأعلى شأنهم، وخرج في هذا الجيش العظيم إلى هوازن، فتحت مكة. فما لهوازن؟ فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم 12,000 مقاتل. قال الصديق رضي الله عنه لما نظر إلى الجيش: لن نهزم اليوم من قلة. انطلقوا حتى وصل إلى مكان، أو وصلوا إلى مكان ضيق يطل على وادي حنين، وكانت هوازن قد اختبأت في أطراف هذا الجبل والمكان الضيق. فلما كان الوقت قد قارب الصبح، أي في عشاء آخر الليل وعند أول دهمة الصبح، فإذا بهوازن قاموا قومة واحدة وأحاطوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزلوهم إلى وادي حنين. فوجئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث وتفرقوا جميعا، تشتت المهاجرون وتشتتت الأنصار، وما بقي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على بغلته ومعه أبو سفيان وجماعة من أصحابه والعباس. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم في العباس وقال: نادي على أصحاب السمرة، على أهل الشجرة، نادي على الأنصار. وهوازن قد حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان العباس جهوري الصوت: يا أهل السمرة، يناديكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعطفوا واتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعهم مانع، ثم صرخ صرخة أخرى: يا معشر الأنصار، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناديكم. كانوا يفرون في انطلاق المعاكس، فعطفوا على الصوت كما تعطف البقر على أولادها، واتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا التشتت وهذه الهزيمة انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفر من فر إلى الطائف. وكانت حنين معركة في أولها هزيمة وبعدها انتصار: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. درس في أول الدعوة ودرس في آخر الدعوة، درس في يوم أحد المخالفة، ودرس في يوم حنين الاعتماد على الكثرة والقوة. فر الباقون من هوازن إلى الطائف وتركوا غنائم وأموال لا تعد ولا تحصى، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم إلى الطائف وحاصر الطائف. طال الحصار والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي على الموالي والعبيد: من نزل إلينا فهو حر. فنزل جمع من العبيد ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، نزل على بكرة فكني بأبي بكرة. فقال بعض من يعرف هذه المناطق: يا رسول الله، إن الحصن عظيم، وإن الزمان سيطول، فاتركهم وسينزلون. وقعت مشكلة عظيمة: الغنائم كثيرة والأموال كثيرة، وأهل الطائف قلة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فقال بعض الصحابة لا، فمكث أياما فأصابهم من حر وضر المكان فقالوا نرجع. فقسم الغنائم، أعطى الرأس، أعطى أبا سفيان 40,000 دينار أو درهم ومئة من الإبل. فقال أبو سفيان: وولدي يزيد؟ قال: له مثلك. قال: وولدي معاوية؟ قال: وله مثلك. ثم أعطى حكيم بن حزام مثل ذلك وعظم العطايا في مسلمة الفتح، ولم يعطي أحدا من المهاجرين ولا الأنصار. ترك الباب كله للمؤلفة قلوبهم لقريش حتى يؤلفهم على الإسلام. وهنا وقفة سريعة: أن من الناس من يدخل الإسلام بقلبه، يقتنع بالفكرة فيكون مسلما صادقا، ومنهم من لا يدخل إلا ببطنه، وهذا فقه. والعرب
سواء دخلت بقلبها أو ببطنها تصدق، لا يعرفون الكذب. فألف هؤلاء الكبار، ثم بعد ذلك تغيرت الأنصار، المشاكل لم تقف منذ الهجرة إلى هذه الساعة، إلى أواخر العام العاشر من الهجرة، أمور عظيمة. فعندها جاء سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك، أي الأنصار. قال: وما وجدهم؟ قالوا: أعطيت كل الغنائم لقريش ولم تعطي لهم شيئا. وقال بعضهم: إن سيوف لتقطر من دمائهم. فقال: وما قولك يا سعد؟ ما تقول أنت؟ قال: ما أنا، من أكون أنا؟ إن الكل غاضب، وهل أنا إلا واحد فيهم؟ قال: فاجمع لي قومك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ودخل عليهم وقال: يا معشر الأنصار، ماجدة وجدتموها علي، لما أنتم غاضبون مني؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وأتيتكم متفرقين فجمعكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا: بل الفضل لله ورسوله. قال: يا معشر الأنصار، إن شئتم فقلتم، فصدقتم وصدقتم، جئتنا فقيرا فأغنيناك، ضعيفا فآويناك. قالوا: بل المن لله ورسوله. قال: يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام وتركتكم لله ورسوله؟ يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ كانوا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى المدينة. قالوا: حن إلى قومي، والعلامة العطية. فلما قال: وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، بكوا حتى أخضلوا لحاهم ورجعوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكن المدينة على ما يتصور البعض، كان فيها من الوباء والبلاء والفقر والشدة. حينما وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم حمى يثرب، كانوا يتقلبون كأنما يتقلبون على جمر، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين المكان: اللهم اجعل المدينة أحب إلينا من مكة، اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم، وأذهب وباءها. فخرج الوباء إلى الجرفة. أيها الأحباب، حديث الهجرة له شجون. من منا يعرف التاريخ الهجري إلا في المواسم والأعياد؟ طمست أعلام الأمة، أعلام الأمة، رموز الأمة، اللغة والتاريخ. أسأل الله الملك أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.